وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومعلمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى من كل أسبوع مع السيرة والمسيرة، سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بداية يعني أعتذر عن تخلفي عن الحضور الأسبوع الماضي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا والمسلمين أجمعين. ثم تعالوا بنا أحبتي الكرام لكي نبدأ هذا اللقاء بتكملة لسيرة ومسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر أننا توقفنا في اللقاء الماضي عند المرحلة الشبابية في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن الله تبارك وتعالى صانه ورعاه وحفظه من أن يقع في معصية أو منكر، أو أن تطال يده أي مظهر من مظاهر الجاهلية التي كانت تحيط بمجتمع العرب في ذلك الوقت. إلا أننا كما رأينا ربنا تبارك وتعالى قد نجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل سوء وحفظه من كل منكر أو جهالة. ثم ماذا بعد ذلك؟ نبدأ اليوم بإذن الله تعالى نتعرف على مرحلة جديدة من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام، وهي مرحلة بناء الأسرة، التفتيش والبحث عن الزوجة الناصحة الصالحة التي ستكون لنبينا عليه الصلاة والسلام أما في الحنان وبنتا في الطاعة وزوجة في الدار وأختا في الدعوة، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء. وهذا حال الزوجات الصالحات التي تفعل هذا مع زوجها ليعود هذا الزوج مشتاقا إليها ويهمس في أذنيها: ولقد أراك كسيتي أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. هكذا كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي هذا الاسم العظيم الذي يعيش في وجدان وقلوب المسلمات والمسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. صاحبة 40 عاما يتقدم لخطبتها حبيبنا عليه الصلاة والسلام وعمره لا يتجاوز 25. فكيف يكون ذلك؟ هل يمكن أن يتزوج شاب في هذا السن امرأة قد بلغت هذا السن؟ وهي من هي؟ هي التي تزوجت قبله عليه الصلاة والسلام برجلين كما جاء في كثير من الروايات، وبعضها يقول تزوجت برجل واحد. المهم أنها امرأة تزوجت قبله وتكبره في العمر 15 عاما، ومع ذلك تم هذا الزواج المبارك. سبحان الله القدير، تم هذا الزواج المبارك. صحيح الروايات في يعني وصف هذا الزواج وكيف تم الاتفاق ومن كان الوسيط بينهما وتحديد بداية التعارف بين النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل في تجارتها ثم تعرفت عليه من غلامها ميسرة لما حكى لها عن أخلاقه وعن طباعه فأعجبت به، وغير ذلك من الأمور. الروايات في ذلك كله ضعيفة، الروايات في هذه المشاهد وتلك الأحداث والعناوين ضعيفة. هذا من باب الأمانة العلمية حتى نعلمها جميعا، حتى لا نروج لبعض الروايات والأحداث التي لم تثبت أو لم يثبت صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الحقيقة أنه ليس هناك مانع أن تسعى خديجة رضي الله عنها في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر كان موجود، كان موجودا، وكلنا يعلم قصة هذا الرجل الصالح مع موسى عليه السلام، وكيف هو الذي عرض على موسى عليه السلام أن يزوجه إحدى ابنتيه كما جاء ذلك في سورة القصص. كذلك رأينا أو كما سنرى بعد ذلك من حال عمر رضي الله عنه مع أبي بكر ومع عثمان حينما عرض عليهما حفصة. إذن هناك أمور كثيرة جدا موجودة في حياتنا تدعو الرجل أو تدعو الولي البنت أو غير ذلك أن يبحث لها يفتش لها عما يصلح لها من الشباب ومن الرجال. الثابت في الروايات الصحيحة إخوتي وإخواتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من خديجة، وثناء النبي عليها وإظهاره محبتها وتأثره عند ذكرها حتى بعد وفاتها هذا إن دل فإنما يدل على شديد تمسكه وإعجابه بها رضي الله عنها وأرضاه. مواقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام سنعرفها فيما بعد في تطمينه عند نزول الوحي عليه، مصارعتها في الإيمان به أو للإيمان به، هي أولى أزواجه، هي الزوجة الوحيدة التي يعني أنجب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرين، القاسم وعبد الله أو الطيب أو الطاهر، وأنجب منها أربع بنات، زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية على الترتيب. القاسم وعبد الله مات قبل البعثة، أما البنات فعشنا وعاصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة إلى آخر ما سنعلم. إذن هذه المقدمة في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة لابد منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بفضل من الله تبارك وتعالى أن يختار الزوجة الصالحة. هذا هو المطلوب من كل مسلم مقبل على الزواج، أن يبحث عن المرأة الصالحة، المرأة التي جعلت مهرها الدعوة وحليها الأخلاق وعطرها الوضوء وثوبها التقوى ورصيدها الحسنات. هذه المرأة الصالحة التي ينبغي لكل مسلم أن يبحث عنها. إذا قام بعض شباب الأمة في أيامنا للتنقيب والبحث عن زوجات المستقبل كما قال، رأينا منهم والله العجب والعجاب، رأينا كثيرا من أبناء أمتنا لا يفتشون إلا عن صاحبة الجمال فقط، حتى وإن كان دينها ضعيف، كان دينها ضعيفة أو كانت أخلاقها يعني إلى حد ما ضعيفة أيضا، لكن نرى كثيرا من شبابنا لا يعتنون بهذا الأمر ولا يهتمون به للأسف الشديد، وإنما يفتشوا عن صاحبة المال أو صاحبة العز والنسب والسلطان أو عن صاحبة الجمال تحديدا. وربما نرى أحدهم قد وضع شروطا عديدة جدا ووصفا قلما يوجد في امرأة واحدة للمطالبة بزوجة المستقبل، حتى إني أتذكر قصة طريفة جدا نظمها أحد الشعراء في الماضي حينما سمع أو حضر مناقشة حصلت بين شاب يريد خطبة فتاة وبين أبيها، ونظمها الشاعر في أبيات عجيبة ويصف على هذا الشاب حينما يضع هذه المواصفات التي قلما توجد في امرأة واحدة. يقول: بعث امرؤ لأبي عزيزة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه يعني ولي أمر الفتاة هذه، أجابه: غاف كتابك سيدي فقرأته، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني صراحة يعني رد في الصميم كما يقال، لأنه بالفعل من النساء يعني نستطيع أن نجد فيها كل هذه المواصفات، من منهن تحوز كل هذه المواصفات. وكذلك حتى الرجل نفسه أو الشاب نفسه يبحث في نفسه، هو يفتش في نفسه هل يمكن أن توجد فيه كل هذه المواصفات. صراحة صعب جدا، ولذلك على الإنسان أن يعيش في الواقع ولا يعيش نفسه في وهم، فتمر به السنون سنة تلو سنة حتى يبلغ من العمر 35 والأربعين وأكثر من ذلك وهو لم يتزوج بعد، لأنه يفتش عن وهم وصرام. يكفيك من هذه الزوجة التي تبحث عنها عبد الله أن تكون صاحبة دين، أن تكون صاحبة خلق، هذا يكفيك منها. فإن جمعت مع الدين والخلق المال يعني الغنى أو النسب أو الجمال فهذا والحمد لله يعني فضل فوق فضل. كذلك يعني حتى على الجانب الآخر، خديجة رضي الله عنها أيضا استطاعت أن تختار لنفسها الزوج المناسب، حتى وإن كان أصغر منها سنا، حتى وإن كان أفقر منها مالا، لكنها استطاعت أن تختار الرجل الذي تأمن على نفسها معه وفي بيته، الرجل الذي لن يعتمد في يوم من الأيام عليها وعلى أموالها ويجلس في البيت يضع يده على خده ويمصمص الشفاه ويترك هذه الزوجة المسكينة لتعمل وتعطيه من كسبها وتعبها. لا، وإنما اختارت رجلا بمعنى الكلمة، اختارت محمدا عليه الصلاة والسلام الذي كان خيرة وزينة شباب الناس حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ولذا لقبوه بالأمين، وكما جاء أيضا لقبوه أيضا بالصادق، لكن الأمينة التي ربما وردت فيها الروايات الصحيحة كما سنرى وسنعلم بعد قليل إن شاء الله. إذن الفتاة نفسها أو المرأة نفسها أو ولي الفتاة أو المرأة ينبغي له أن يبحث لابنته أو لأخته أو لقريبته عن الشاب المسلم التقي النقي. أما أن تخرج الفتيات بسبب ما يشاهدنا على كثير من وسائل الإعلام فتفتش عن أو تبحث بخيالها عن فتى أحلامها وفارسها المقدام الذي يأتي على حصان أبيض ويخطفها إلى عش الزوجية، يعني سبحان الله، ثم تجد نفسها وقعت بين براثن أو شباك شاب مستهتر، حتى وإن كان وسيما قسيما، حتى وإن كان ثريا غنيا، حتى وإن كان يملك ما يملك من الأموال والعقارات والسيارات والدولارات، لكنه ربما خدعها بكلمات معسولة وعبارات مرموقة لا تستيقظ إلا على واقع أليم بعدها. وصدق الشاعر إذ يقول في وصف هؤلاء الذين يدعون البنات والفتيات سواء عن طريق الشاشات أو عن طريق المواقع أو غير ذلك إلى حياة المنكر والعبث، حتى وإن كان زواجا يسمونه هم زواج وهو ليس كذلك، وهو ما يعرف بالزواج العرفي العصري السري المقيت المنتشر في كثير من مجتمعات المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا جميلة، إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة. إذا مطلوب أن الشاب حينما يبحث يبحث عن المرأة الصالحة، يعني لا ينتظر أبدا أن يجد فيها كل المواصفات، وهي كذلك تفتش عن الشاب الذي يحفظ عليها دينها وعرضها وأخلاقها وبيتها وأولادها، تبحث عن الرجل الذي يكفيها أن تمد يدها للناس أو أن تخرج فتختلط بالناس من حولها طلبا للكسب أو للأرزاق إلى غير ذلك، عليها أن تفتش عن هذا. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد وفقه الله تعالى لحسن الاختيار، وكذلك كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك اختيار الزوجة الصالحة هو في الحقيقة بر بالأبناء الذين سيأتون منها بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك رأى أحدهم رجلا يعني جاء يسأل عن تربية ولده، فسأله هذا العالم وقال كم عمر ولدك؟ قال عمره عام واحد. فرد عليه قائلا قد فاتك القطار. قال وكيف ذا، لسه طفل صغير، يعني كيف تقول فاتك القطار في تربيته؟ يعني لما سأله فوجد أنه لم يختر الزوجة أو الأم الصالحة، قال له قد فاتك القطار لأنك لم تختر له أما صالحة، لأنك لم تختر لهم أما صالحة. ولذلك هذه المواصفات التي ينبغي أن تكون في الأم أم أولادك في المستقبل أيها المسلم الكريم. أما أن تخرج وتقول كما قال أحدهم أريدها بيضاء طويلة تمشي كمشية الغزال وتقتال كاختيال الطاووس، إذا نظرت إليها صامتة حسبتها تبتسم، وإن ابتسمت حسبتها تتكلم، صوتها أحلى من البلابل وسحرها أفتق من سحر بابل، ذات جمال متجدد وشعر غير متجعد، لها لون بالليل ولون بالنهار، تمزج العلم بالحلم والقول بالحكمة، وتنصف الناس من نفسها، ولا تضار بالجار، وتربي الصغار وترحم الكبار. أين أنت ذاهب أخي؟ أين أنت ذاهب؟ على من تفتش؟ يعني أمور عجيبة جدا، عراقيل وقيود يضعها بعض الشباب أمام أنفسهم يتجاوزوا بها كل حدود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني واضح جدا في وضعه هذه المواصفات التي ينبغي أن يفتش عنها في المرأة. تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لنسبها أو حسبها، ولدينها. لكن الأصل: فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. لأن حقيقة إخوتي لو كان الإنسان بس تفتش عن الجمال فقط، سبحان الله، سرعان ما يمل هذا الجمال، سرعان ما يعني ينفر منه، خاصة إذا كان الجمال الشديد عند المرأة يعني داعيا إلى أو حافزا لها على التذلل، أن تتذلل على هذا الرجل وتذله بجمالها هي، خاصة وإن كان بالنسبة لها لا شيء في شكله أو وصفه أو صورته أو ملبسه أو غير ذلك، فتكون مصيبة والله، بيعيش حياة منكدة، لأنه لم يختر صاحبة الدين والخلق قبل أن يفتش عن شكلها وجمالها. ولذلك حكي عن أحدهم وكان يدعى صفوان أنه تزوج امرأة آية في الجمال، فدخل عليها يوما من الأيام وهي في أبهى زينة وأحسن صورة، فقال: سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. فقالت: أبشر يا صفوان، فأنا وأنت في الجنة. قال: وما أدراك؟ قالت: أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال: بلى. قالت: فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت فلك الجنة، وأنا رزقت بمصيبة مثلك فصبرت فلي الجنة. طبعا تدلل عليه، جعلت زوجها مصيبة من المصائب التي هي ابتليت بها، وتقول هذا الكلام في وجهه دون مراعاة لمشاعره أو لأحاسيسه، لأنها بالفعل تتدلل تدللا يعني سئيما، تدللا ينفر الزوج ولا يقربه منها أبدا. إذا القضية مهم جدا، قضية الاختيار كما ذكرت. حتى لما شاهدت احدى الفضائيات من سنوات وكان عاملين استطلاع للرأي لدى بعض الفتيات في مواصفات زوج الغد، فكنت اسمع معظم هؤلاء الفتيات وهن يقولن: يكون غني وابن حلال. كان شيء يعني صعب ان الواحد يصدق، يعني اكثر بنات الامة بهذا التفكير: يكون غني وابن حلال، بس هي لا تريد اكثر من ذلك. لا تفكر إن كان ممن يحافظون على الصلاة، يحافظون على الأمانة، يتحملون بالصدق، لا، المهم أنه يكون غني وابن حلال. هذه مصيبة من المصائب. يعني ابن حلال طبعا مطلوب أن يكون ابن حلال، لكن لازم يكون غني؟ يعني هذه مشكلة. ولذلك يعني لما نسمع هذه الإحصاءات لا نستغرب لما نجد أكثر من 40 مليون حالة عنوسة، يعني إنجاز التعبير، في البلاد العربية فقط. فلا نستغرب، لأننا ننظر إلى الطريقة التي يفكر بها الشباب والتي تفكر بها الفتيات في اختيار زوج المستقبل. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في هذه النقطة، ولكن أحببت فقط أن أؤكد عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها، اختارها لأخلاقها، اختارها لعفتها، لنقائها، لحيائها، وهي اختارته عليه الصلاة والسلام وفي هذا السن قبل بعثته ب15 عاما، يصغرها بهذا السن لا لشيء إلا لأنه عليه الصلاة والسلام رأت فيه ما رأت من مواصفات الزوج الكريم، الزوج الصادق الأمين الذي يحفظ عليها حياتها وعفتها وحياءها. إذن كان هذا هو الزواج المبرور، الزواج الميمون الذي رزقه ربنا تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه المرحلة المهمة جدا من حياته عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا بعد ذلك إخوتي وأخواتي؟ كان بعد ذلك، أو كانت المرحلة التي بدأ فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بالرؤية الصادقة، يعني أن يرى رؤية منامية في المنام لكنها صادقة وكأنها جزء من أجزاء النبوة، هو تمهيد رباني لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام حتى يتلقى الوحي المباشر بعد ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في 40 ومات عن 63 عام عليه الصلاة والسلام، فكانت مدة نبوته في حياته 23 عاما. استمرت به الرؤيا قبل نزول الوحي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، استمرت به الرؤيا 6 أشهر. ففترة الوحي والرسالة، ولو حسبنا فترة الرؤية قبل نزول جبريل مباشرة بوحي السماء، نجد أنها بالفعل جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة هكذا. فمن أكرمه الله تعالى بالرؤية الصادقة الصالحة أصبح له شبه برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي، قبل أن يأتيه الوحي. والرؤية الصحيحة للمؤمن كثيرا في حياته، أما للفاسق فهي قليلة، أما الكافر فرؤياه الصادقة يعني التي تتحقق أحيانا، مثلا رؤية صاحب يوسف في السجن ولم يكونا على التوحيد في ذلك الوقت، ومع ذلك رأيا رؤيا محققة أولها وفسرها يوسف عليه السلام على التحقيق. وقد يكتسب الإنسان إخوتي وأخواتي بنومه ما لا يكتسب بيقظته، لأن النوم تبشير وتحذير، وإذا نام الإنسان إما أن تجول روحه حول العرش، وإما أن تجول حول الحش والعياذ بالله، يعني حول المزابل والقمامات والنجاسات. يقول سليمان بن يسار عليه رحمة العزيز الغفار: حدثه رجل فقال: نمت البارحة عن وردي، كأنه كان عنده ورد مثلا يقرأ كل يوم من القرآن أو الأذكار أو كذا، يقول: فرأيت في النوم بقرة تنطحني، بقرة تنطحه يعني، فقيل له: ما كان وردك؟ قال: سورة البقرة. لما راحت عليه سورة البقرة اللي كان المفروض يقرأها في هذه الليلة، راحت عليه بسبب النوم، خلاص يعني سبحان الله، الله رزقه رؤية كأنها محذرة، كأنها محذرة: أنت لماذا فوتت قراءة سورة البقرة في ليلتك هذه؟ فرأى هذه الرؤية في المنام. وإذا نظرنا إلى مدعي المهدية ومدعي النبوة، نجد أدلتهم على دعواهم هذه لا تخرج عن اعتمادهم على بعض المنامات أو ادعاء التلقي المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، أو من الخضر عليه السلام، أو من بعض الأولياء، سواء كانت منامات وقعت بفعل الشيطان أم ألفوها هم أو غيرهم ليضحكوا على عقول العوام. ومنذ متى تتلقى الأمة، منذ متى تتلقى الأمة عقائدها وأحكامها عبر سلطان المنامات، منذ متى؟ وإذا كنا لا نقبل ونحن في اليقظة بكامل عقولنا وقوانا من يحلل لنا الحرام أو يحرم علينا الحلال، فكيف نقبل ذلك في النوم حين يغيب إدراك الإنسان عن الوعي؟ يعني القضية قضية واضحة جدا يعني. ولذلك أخرج الإمام مسلم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي، فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. لماذا؟ لأنه ليس كل ما يراه الإنسان في المنام رؤيا، بل هناك الحلم وهو من الشيطان، هناك حديث النفس اللي يدور في عقل الإنسان يعني الباطن، قد يكون أو قد يراه في المنام بسبب اختلال المزاج واختلاله، أو ربما بسبب الجوع أو بسبب الشبع أو غير ذلك. يعني واحد أكل أكلة دسمة كده قبل النوم، أو نام بطريقة خطأ، راسه مرفوعة زيادة ولا منخفضة زيادة، أو نام مهموما أو نام مكشوفا وقت البرد، ممكن تحصل الإنسان في المنام بيتخانق حتى مع نفسه ونايم، يعني داخل في معركة بالقول وبالفعل. هذا إن دل فإنما يدل على أن الإنسان فعلا ممكن تعتريه بعض الأحوال خاصة وهو نائم. أقول فكم من قبر عبد بسبب رؤية وهمية ادعاها بعض المضلين. أنتوا فاكرين حتى الرؤية اللي كانت بتوزع علينا منذ سنوات في أوراق وتلقى أمام المساجد أو في المحاريب، الآن بتنشر عبر الإنترنت وعبر الرسائل النصية على الهواتف أو غير ذلك. لا تتذكروا كان رؤية معروفة برؤية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم، أو الرؤية أيضا اللي كانوا بيزعموها لزينب سيدة زينب والعملية الجراحية التي أجريت لبنت من البنات أو ما شابه ذلك. حتى إن في إحدى السنوات ترى الناس الهلال هلال رمضان فلم يروه، يعني غم عليهم. ومعروف الحكم الشرعي من هذا الموضوع. لكن جاء رجل إلى قاضي البلد يقول لقد رأيت رسول الله البارحة في المنام وأخبرني أن الليلة من رمضان وأمرني والمسلمين بالصيام. فقال له القاضي إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس في اليقظة جهارا نهارا، يعني الذي أتاك في المنام أتانا في اليقظة، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فلا حاجة بنا إلى رؤياك. وهذا كلام صحيح، كلام في المليان، يعني لأن الرؤية لا تعد تشريعا أبدا. وإلا يعني وقع الطلاق على كثير من النساء، واحد رأى مثلا في المنام أنه طلق زوجته مرة واثنين وثلاثة، فهل يقع الطلاق؟ واحد رأى في المنام أنه قتل أو رؤية في المنام أنه يقتل، فهل وقع عليه القصاص؟ طبعا هذا كلام خطير جدا. حتى يعني أن ابن القيم عليه رحمة الله ذكر في كتاب الروح قصة هذا الشيخ السني والرجل الرافضي جاره الذي كان يسب الشيخين الجليلين أبا بكر وعمر ويطعن فيهما على مرأة مسمع من الناس. فكان هذا الشيخ السني يتأذى أذى عظيما جدا ويحاول أن يدفع هذا الرجل ويدفع أذاه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يستطيع، لا يملك حولا ولا طولا، رجل ضعيف في هذا الحي. ودخل بيته في ليلة من الليال باكيا حزينا على ما سمع من هذا الرجل، حزينا على سبه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ونام فرأى فيما يرى النائم كأن هذا الرافضي قد ذبح من منطقة معينة في حلقه أو في رقبته، وبينما هو يراه وهو يذبح في المنام إذ به يستيقظ على صوت صراخ وصياح ونياح ونياح. فخرج قام من نومه فزعا، قال ما هذا؟ فقيل له لقد قتل جارنا فلان. يقول فدخلت عليه ونظرت ودققت النظر فإذا به قد ذبح من نفس الموضع الذي رأيته في منامي منذ دقائق. سبحان الله القدير، سبحان الله. الرؤية تحققت، حتى تحققت وقت اطلاعه عليها في المنام. يعني هذه أمور تحصل. حتى قيل إن أحدهم رأى في المنام كأن بندقية يعني سلطت على أو عرض سلطت على رأسه وخرجت منها طلقة، فاستيقظ من نومه ويده أو أصابعه في رأسه في شعره وإذا بقملة ميتة في يده. يعني سبحان الله، كأنها الرؤية يعني اتفقت مع حاله وهو نائم. يعني سبحان الله القدير. موضوع طويل جدا موضوع الرؤى، لكن أحب أن أقول نحن لا ننكر أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام حق إذا كانت صادقة. يعني إذا كانت صادقة، يعني هل ممكن واحد يرى رسول الله في المنام وهو ليس رسول الله؟ نعم ممكن، ممكن. كيف يا شيخ تقول هذا الكلام؟ ده الحديث في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وكثير من الصحابة والصالحين وإلى يومنا هذا قد رزقهم الله تبارك وتعالى هذه الرؤية الصادقة في المنام، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن أنس رضي الله عنه كان يقول قل ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي عليه الصلاة والسلام في المنام. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس يراه كل ليلة في المنام، حتى مات رضي الله عنه ومات في سن يعني سن كبيرة جدا وهو من آخر الصحابة الذين ماتوا. لكن إيه الموضوع؟ الموضوع يا إخواني إن ممكن يأتي الشيطان في المنام، ممكن يأتي في المنام ويزعم أنه رسول الله وليس هو، يزعم أنه إيه؟ يزعم أنه رسول الله وليس هو. فأنت تراه في المنام فتظن أنه الرسول وليس كذلك، لكن ما يستطيع هو أن يتمثل في صورة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع يعني في شكل الرسول ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام وتعاليم وسنة النبي، ما يستطيع. من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. فلذلك يعني لما يجي لك الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام تستطيع أن تتثبت وتتأكد إن كان هو أم إنه الشيطان يزعم ذلك ويدعي ذلك لإضلالك أو للضحك على عقلك وخداعك. فأولا أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام على وصفه الأصلي الحقيقي الذي عرفناه ودرسناه من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته الصحيحة، وكذلك أن تنظر فيما يقوله لك، فيما يأمرك به أو ينهك عنه، هل أمرك بمعروف، هل نهك عن منكر، أم أن الأمر على العكس. فإن كان الأمر على العكس فلا يمكن أن يصدق أن يأتي النبي إلى أحدنا في المنام فيأمره بمنكر أو ينهاه عن معروف، هذا لا يمكن، لا يمكن يصدق أبدا، لا يمكن يصدق. ومن الناس من يؤلف الرؤية ليثبت بها بدعة معينة أو ضلالة معينة، هذا بيحصل. ومعظم هؤلاء الذين ادعوا النبوة أو ادعوا علم الغيب لأنفسهم أو ادعوا الولاية أو غير ذلك ممن نراهم حولنا بنوا كل هذه الادعاءات على الرؤى المنامية المؤلفة من قبلهم، هم يألف الرؤية ويحكوها للسذج من الناس فيصدق الناس ويصفق لهم ويسبح بأمجادهم وأسمائهم. ولذا روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هذا عقاب الله تعالى لإنسان ألف حلم كده وطلع يحكي للناس حتى يضل هؤلاء الناس عن يعني طريق الله سبحانه وتعالى. فهذا تحلم حلما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ملقى في النار وكلف أن يعقد بين شعيرتين، شعرتين خفاف جدا ويعني رفيع الشعر رفيعة جدا وكذا، فكل ما يعقد بينهما يعني يربط بينهما نراهم ايه ينفك، كلما عقد كلما انفك، كلما عقد كلما انفك، وهذا حاله في النار يعذب وهكذا حتى تجتمع الشعيرتين او تربط ولم يحصل هذا ابدا. اذا هذا عذابه والعياذ بالله، يعني عذابا اليما جدا وفي مدة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. اذا لا بد من العودة مرة أخرى صنف وضوع الرؤى وكثرة تفسير الرؤى والأحلام خاصة على الشاشات، برامج يعني وضعها أصحاب الفضائيات وأتوا ببعض الناس، ربما الكثير منهم للأسف الشديد لا يحسن حتى قراءة القرآن أو التحدث جملة في جملة صحيحة بلغة سليمة لغة العربية، أو يعني نقل لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة والتنبيه على الضعيف او المكذوب منها، هو لا يعرف شيئا من هذا كله ثم يخرج على الناس مفسرا للرؤى والاحلام. وان لله وان اليه راجعون، قضية اخواننا خرجت عن الاطار الشرعي وخرجت عن الحدود الشرعية في هذه المسألة، مسألة خطيرة جدا يعني. ومن الوقائع الطريفة ان اعرابيا جاء الى قان حفيد جنكيز خان التتري المغولي المعروف، يقول الأعرابي: رأيت أباك جنكيز في المنام يقول لي قل لابني قان يقتل المسلمين لا يبقي منهم أحدا. وقان كان ميال شوية للمسلمين، يعني عنده ميول للمسلمين شوية في هذا الوقت. فسأل الرجل: هل تعرف اللغة المغولية؟ فقال: لا. قال: أنت كاذب، لأن أبي، يعني يقصد جده جنكيز خان، ما كان يعرف إلا اللغة المغولية. ثم قام فأمر بضرب عنق هذا الأعرابي وأراح المسلمين من شره، أراح المسلمين من شره. اذا قضية ان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية الصادقة فعلا هذا امر محقق، هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت ان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث يعني يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. يعني سبحان الله القدير، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم اني لاعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لاعرفه الان، اقول الله هنيئا لهذا الحجر، هنيئا لهذا الحجر الذي يعني حظي وشرف برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني سماعي الذكر من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم هو يروح ويغدو من مكان ما، وهذا الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته لأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قضية الرؤية فعلا ثبتت له عليه الصلاة والسلام، لكن في نفس الوقت هي أو, 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 أو هي مرحلة من المراحل المهمة جدا الممهدة، أقول الممهدة لبعثته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ثم كان نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك كما تعلمون في شهر رمضان في العشر الأخير من رمضان. لا نستطيع أن نجزم أو نؤكد هل كان نزول الوحي في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، الله أعلم، لكن الذي نعرفه أن الوحي قد نزل عليه عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين وكان عمره 40 سنة. أما المكان فغار حراء، نحن لا نعرف مدة معينة تعبدها النبي في الغار قبل نزول جبريل عليه، ولا متى حبب إليه الخلاء في الغار لا نعرف، لكن لا شك أن هذا كله قد سبق نزول الوحي بفترة من الزمن. أما أمين الوحي فهو جبريل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له اقرأ، حتى نعلم عباد الله أننا جميعا أمة اقرأ. يقول فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم إلى أن بلغ بالنبي عليه السلام الأمر مبلغه، ضمه الملك جبريل أمين وحي السماء الروح القدس ضمه إليه 3 مرات ضمة شديدة، وفي كل مرة يقول له اقرأ، هو يقول ما أنا بقارئ، حتى قال أو تلا عليه قول ربه تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعضهم ادعى ان جبريل اتفق مع النبي عليه السلام سابقا، بعض المستشرقين، وهذا من السذاجة، يعني هذا من السذاجة ان يتكلم احدهم بهذا، اتفق معه، اين اتفق معه؟ والواضح حتى من القصة انه يراه للوهلة الاولى وللمرة الاولى، والا لماذا فزع او خاف عليه الصلاة والسلام لو يسموه الخوف الجبلي الفطري الغريزي. المشهد هذا فيه ما فيه من الفوائد العظيمة، واعظم هذه الفوائد انها اول اشارة الى توحيد الربوبية، اقرأ باسم ربك، وتبين هذه البداية اهمية التسمية، تسمية مهمة جدا، وقد جاء في الحديث الذي ضعفه البعض كل امر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر، البعض ضعفه وقال لا يبدأ بحمد الله، لكن معروف جدا حتى من خلال اذكار الرسول عليه الصلاة والسلام وادعية النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحه لبعض المشاهد والاحداث تبين فعلا او تؤكد مكانة واهمية التسمية في شريعة الاسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تبين ان الله تعالى هو خالق كل شيء، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، وهذا ايضا دليل على اهمية العلم ومكانة العلم التي قال فيها احمد رحمه الله الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، فإن الإنسان يحتاج إلى طعام وشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، ولذا يقول ربنا في كتابه وقل رب زدني علما، ويقول عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سبحان الله القدير. كذلك في هذه الآيات وفي نزول الوحي بهذه الصورة تكريم الله تعالى للإنسان. يعني إذا كان الوحي قد نزل عليه عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله تبارك وتعالى من بين الناس أجمعين، لكن الواضح أن الرسول خاف خوفا شديدا وعاد عليه الصلاة والسلام ودخل على خديجة ويرتجف من الخوف والروع ويقول زملوني زملوني وأخبرها الخبر. العلماء يقولون هذا الخوف أمر جبلي، كما حصل مع بعض الأنبياء والمرسلين كإبراهيم عليه السلام فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وموسى عليه السلام لما كان يقول إني أخاف أن يقتلون، ولما قال ربه فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وقال ربنا لا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالقضية قضية خوف جبلي، خوف غير مصطنع غير متكلف، يعني مش معقول حسابه كما يقال، لكن كونه أنه خاف لأنه بشر، وهذا دليل على بشريته أيضا عليه الصلاة والسلام. يأتي بعض هؤلاء المشوهين المشوشين من المستشرقين وغيرهم ويذكر أنه عليه الصلاة والسلام فكر أن يلقي بنفسه من فوق الجبل، يعني أن ينتحر من هول مراءة من أحداث أو أمور لم يعرف لها تفسيرا ساعتها، فخلاص يعني كاد أن يلقي نفسه من فوق الجبل منتحرا. هذا كلام غير صاحب المرة ولا دليل عليه البتة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الشجعان. يقول علي رضي الله عنه كنا إذا اشتد القتال وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان شجاع جدا النبي عليه السلام، حتى قيل إن شاب حريق في المدينة هائل جدا، والرسول كان أول الذين وصلوا إلى مكان الحريق، ثم عاد ولقي أصحابه في طريقه ويقول لهم لم تراعوا لم تراعوا لم تراعوا لم تراعوا. إذن قضية الشجاعة نعم كان أشجع الشجعان، لكن الخوف الذي اعتراه ساعته عليه السلام كما ذكرت لكم خوفا فطريا جبليا. ولذلك لا عجب لغرابة أن نرى خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها بهذا الخبر العظيم استقبالا عظيما. المرأة الحانية العطوف تسمع إليها وهي تقول لزوجها محمد عليه الصلاة والسلام كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. المرأة أدرى بزوجها، أدرى بطباعه، أدرى بأخلاقه وأعماله. هذه المرأة يعني عرفت كيف تستقبل زوجها، حتى وإن جاء يأخذ رأيها أو جاء في قضية كبيرة جدا عليها أن تحسن استقباله، هذا شيء مطلوب جدا ومهم. إنما لو واحدة تانية زوجها دخل عليها يقول لها حصل معي كيت وكيت يمكن تتهم بالجنون، تقول أنت تجننت، شو هذا ما هذه الكلمات التي جئت بها. الآن بعض الأزواج يدخل على زوجته فرحان سعيد لأنه رقي في عمله أو جاءته منحة أو كذا، فتصدمه هذه الزوجة يعني تقول له يعني على إيه فرحان، يعني تفرحان على إيه، يعني أما وجدوا غيرك، أو تقول له كما يعني في بعض البلدان تقول له يا ما جاب الغراب لأمنا، يعني أنت يعني جاب الدب من ديله، يعني كما يقال حصل شهادة الرجل لما حفظ كتاب الله أو أجزاء من القرآن أو كذا، تقول له طب يعني بعدين وإحنا كسبنا إيه، وإحنا كسبنا إيه، كأن الكسب أصبح كسبا ماديا فقط دون النظر إلى الكسب النفسي والمعنوي والإيماني وغير ذلك من الأمور التي يعني يسعد الله تعالى بها المؤمن في حياته الدنيا. خديجة رضي الله عنها لم تكتفي فقط بالتهنئة أو بالتوقعات أن الذي جاءك كذا أو كذا من قبل الله أو من عند الله، وإنما أرادت أن يعني كما يقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالت ليس هناك أهل ذكر في المنطقة أو في البلد إلا رجل واحد وهو ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهو ورقة بن نوفل، وقد تنصر في الجاهلية هذا الرجل، وكان على النصرانية الصحيحة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخا كبيرا قد عمي كما جاء في الحديث. قالت له اسمع من ابن أخيك، بدأ يسمع اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الرجل يقول هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعة أكون حيا حين يخرجك قومك. الرسول عليه السلام استغرب من هذا الكلام، يخرجني قومي يعني يطردوني وكذا أو مخرجيهم، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. مستشرقون يعني كأنهم يعني أمسكوا شيئا عظيما يعني، وبدأوا يروجون فيما بينهم وفي كتبهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى الوحي من ورقة. والله عجيب أمر هؤلاء الناس، عجيب والله. مرة يقولون تلقاه من بحيرة الراهب وصغير، ومرة يقولون تلقاه من يهود مكة، أصلا مكة ما كان فيها يهود أساسا يعني، ومرة يزعمون ويدعون أنه عليه الصلاة والسلام تلقى الوحي من جبريل، والآن يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من ورقة ابن نوفل. طبعا هذا كلام كله لا دليل عليه البتة، بل هو من باب التشويه والتشويش، إلا أن ورقة رضي الله عنه كان قد أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، وقال يبعث يعني ورقة ابن نوفل يوم القيامة وحده، يعني أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده رضي الله عنه. إذن كل الأقاويل والمزاعم اللي زعمها بعض المستشرقين في هذه القصة وهذا المشهد الوضيع المضيء في عمر وحياة هذه الأمة، بل في عمر العالم كله، نزول جبريل لأول مرة على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، في غار حراء، فقضية أن الرسول فكر في الانتحار من فوق الجبل، وأن كلما هم تبدى له جبريل كأنه يقول يا محمد إنك رسول الله حقا، فيهدأ ثم تعتري حالة أو نوبة من الصرع والخوف فيجري مرة أخرى، هذا كلام خطير جدا. أيضا ما روجوا له أن خديجة يعني اختبرت جبريل هل ينزل في وجودها كامرأة أم لا، أيضا كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه أبدا يعني. ثم إن الوحي لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يخاف؟ ليه يخاف يعني؟ ترى ما هو متفق مع جبريل ولا مع ورقة ولا غيره، لماذا يخاف؟ وكان أميا عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة، فكيف يعني يقال له اقرأ إلى آخر هذا الكلام يعني؟ وبعدين لو كان عارف الموضوع إيه اللي يخليه يتأخر في الإجابة عن بعض التساؤلات؟ إذن الراجح والمعروف للجميع والذي نستطيع أن نرد به على شبه هؤلاء المستشرقين وغيرهم أن الوحي بالفعل نزل عليه عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد، ثم انقطع الوحي فترة، الأرجح أنها كانت 40 يوما، يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. ثم قالت خديجة قولتها التي سبقت منذ قليل، ثم نزل بعدها عليه عليه الصلاة والسلام قول ربنا تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر الآيات. والحكمة من انقطاع الوحي هذه المدة الزمنية أولا ليحصل الشوق والتثبت من نبوته عليه الصلاة والسلام، ثانيا تأكيدا على أن الوحي ليس من عنده صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نستطيع أن نقول عباد الله بعدما سمعنا أن مراتب الوحي ربما كانت 7، اولا الرؤية الصادقة، وهذا كان موضوعنا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا ما يلقيه الملك في روعه عليه الصلاة والسلام، ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. او يأتي في صورة رجل مثل دحية الكلبي او صورة الاعرابي كما جاء في حديث عمر او غير ذلك، حتى ان بعض الصحابة رأوا الملائكة على حقيقتهم، يعني على صورتهم التي خلقهم ربهم تعالى عليها، وراهم ايضا في صور مختلفة من الرجال والاعراب وغير ذلك. كذلك الوحي كان يأتي في مثل صلصلة الجرس فيتفسد عرقا عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد الحر، الموضوع كان شديد يعني ليس سهلا يعني. وكذلك كان الملك يأتي على صورته الحقيقية كما سنرى كيف رأاه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح، والجناح الواحد يسد الأفق. كذلك الوحي ربما يأتي وحي من فوق 7 سماوات كما جاء في المعراج لما أمره الله تعالى بوحيه أن يعلم الأمة الصلاة. ثم من مراتب الوحي أيضا كلام الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، وهذا هو الذي حصل خاصة ليلة المعراج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عرج به إلى السماوات العلى ثم إلى صدرة المنتهى، وهناك لقي ربه تعالى مستمعا إلى أوامره عز وجل، فكان مما حصل أنه عليه الصلاة والسلام بالفعل كان لا يحتاج ساعتها إلى أي واسطة بينه وبين الله عز وجل. إذن هذه كانت أحبتي الكرام، وسامحوني يعني إن كان الكلام يعني مش مرتب شوية اليوم، صراحة كان اليوم يعني مرتب شوية في المحاضرات والعمل والدروس، لكن سبحان الله القدير السيرة والمسيرة بالذات تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى المضمون، تحتاج إلى التركيز على الكيف وليس الكم، تحتاج إلى التركيز على الكيف وليس الكم. ولذلك يعني الآن ربما وصلنا إلى ساعة تقريبا، ووقفنا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، وبقي لنا أن نبدأ معه عليه الصلاة والسلام، وهذه الدروس القادمة هي الأهم. يعني إلى الآن لسه بنتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث وانقطع الوحي ثم عاد بعد أيام أو 40، لكن الآن ستبدأ المرحلة المهمة جدا في عالم الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، وهي مراحل الدعوة التي يعني مر بها النبي عليه الصلاة والسلام خلال حياته النبوية، حياته الدعوية. كانت هناك مراحل، ربما كانت 4 مراحل. المرحلة الأولى الدعوة السرية وكان عمرها 3 سنوات، والمرحلة الثانية الدعوة الجهرية والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة، والمرحلة الثالثة الدعوة الجهرية مع قتال المبتدئين بالقتال يعني المعتدين واستمرت إلى صلح الحديبية، ثم كانت المرحلة الرابعة الدعوة الجهرية أيضا مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة واستمرت إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وما يعرف بالغزو أو الفتوحات. فقضية المراحل هذه مهمة جدا، ولذلك السؤال الذي يتبادر للأذهان دائما، هل يجب على الأمة التقيد بهذه المراحل بمداها الزمني كما وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال، والجواب ليس عليهم التقيد بهذه المراحل، لأن المدى الزمني لتلك المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط. فمثلا نجد بعض الأماكن والبلدان حتى غير المسلمة تفتح بابها للدعوة، فلا ضرورة هنا للتقيد مرحلة السرية، وبعضها تغلق هذا الباب، فاضطر المسلمون يعني هنا إلى إخفاء دعوتهم. وخلاصة القول إن السرية تقدر بقدرها، يعني حسب ظروف البيئة التي يعيشها المسلم في مرحلة ما. مرحلة الدعوة السرية هي المرحلة الأولى، لكني أرى أن نؤجل الكلام عن تفصيل هذه المراحل، خاصة مرحلتي الدعوة السرية والدعوة الجهرية، نبدأ فيهما إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في مثل هذا الموعد. من الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني أأمل وأتمنى أن نكون قد وقفنا معكم على بعض النقاط المهمة في لقاء اليوم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام والسيرة والمسيرة. على أمل اللقاء بكم أحبتي في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء مع السيرة والمسيرة، مع مرحلة الدعوة السرية ثم الدعوة الجهرية. وأعيد وأكرر وأقول يعني خلاص السيرة ستبدأ، نحن الآن إلى الآن كنا في تمهيد للسيرة الحقيقية التي ستبدأ بإذن الله من الأسبوع القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا ولكم فيها النفع والقدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يكلل هذه الجهود بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين، وأن يعيد الأقصى إلى أرض وحظيرة المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. ونعتذر اليوم عن تلقي الأسئلة نظرا لارتباطنا في الصباح الباكر ببعض الأعمال الدعوية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل وحصل.